بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد.
يعني مهما تخيلت ومهما تكلمت ومهما عبرت لن نصل إلى الفضل الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم. كل الأمم همج همج لا راعي لها، كل واحد براسه. أما أنت انضبطت بضابط من الشرع، إن أردت أن تتكلم يقول لك نبيك صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أحله الله عز وجل وهذا الأمر حرمه الله تبارك وتعالى، حينما تسمع قول الله عز وجل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فتتخيل هذا المعنى العظيم، أنك ترى أخاك جافيا ميتا بين يديك فلا ترحمه وهو ميت فتضعه في قبره، إنما تأكل من لحمه وتنهشه وهو أخوك الذي أنت وهو من بطن واحدة. فأخ الدين أعظم أيضا من أخ النسب. فهذا المنظر لو تخيله العبد، هل يغتاب أحد مسلم؟ هل يتكلم أحد في عرض أحد؟ الجواب لا. من الذي علمك هذا؟ هو نبيك صلى الله عليه وسلم، به جاءك النور. فأنت حينما تتكلم تضبط كلامك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الغيبة؟ قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. تخيلوا باقي الأمم هم فيه من همجية وهتك لأعراض وغيره، ذكرك أخاك بما يكره. قال القائل أرأيت إن كان فيه، طب لو أنني أقول هذا فيه، فقال إن كان فيه فقد اغتبته. لو أن شخصا زانيا أو سارقا أو قاتلا أو فاجرا فذكرته من غير علة رغم أن الأمر فيه موجود، هذه غيبة. لما تريد أن تتفكه به؟ تريد أن تنشر هتك الأعراض إما عنده شيء لما كانوا عليه من تعظيم للآباء والعادات. ننظر أيضا إلى العبادة، أنهم عبدوا الأصنام والأوثان كما قلت، وجعلوها موضع تأله قلوبهم، فكانوا لا يتحركون حركة ولا يسكنون سكنا إلا بعد مشورة هذه الآلة. وكان بعضهم إذا أراد سفرا أن يصنع صورة مصغرة من هذا الإله الذي كان يعبده، إما أن يكون من حجر أو خشب أو تمر أو غيره، المهم أنهم كانوا يحفظون في جعبته، فلا يسافر المسافر ولا ينتقل المتنقل إلا ومعه ما يذكره بهذه الآلة. وأشهر هذه الآلهة، فلكل قبيلة صنم كانوا يعبدونه ويعظمونه. ومن أشهر هذه الأصنام وهذه الآلهة وهي، فكان لهذيل سواع الوسن والصنم ألا ذكر في سورة نوح، ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فكانت سواع لذهذيل بن مدركة، وكان لكلب قبيلة كلب ود، وكان لمذحج يغوث، وكان لخيوان يعوق، وكان لحمير نسج. هذه الأوثان والأصنام التي يعني كانت من بعد نوح عليه السلام، وظلت العرب عليها فترة من الزمان طويلة. وكانت خزاعة وقريش تعبد آساف ونائلة، أصنام كانت موجودة أيضا في صحن الكعبة. وكانت مناه على ساحل البحر، وهي أعظم آلهة العرب قاطلة، وكانت قريش تعظمها جدا مناء، وكانت العرب تعظمها كفة، والأوس والخزرج خاصة لما الأنصار فيما بعد. وكانت اللاتي في ثقيف، وكانت العزة فوق ذات عرق، وكانت أعظم الأصنام عند قريش هذه الآلهة الجملة، في الجملة التي كانت تعظمها وترفعها قريش. وإن كان هناك عدد كثير من الآلهة، يعني كان في البيت في بيت الله الحرام أكثر من 300 صنم كلها معظمة لكن العزة كانت هي أشد وأعظم الآلهة، كانت صنما كبيرا عند قريش. وأيضا كما في حديث أبي رجاء العطاردي وكان ورواه البخاري قال كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا آخر هو خير ألقينا هذا الحجر وأخذنا الآخر، يعني حسب الإيه؟ الشكل واللون وكذا. والمهم إن في اعتقاد موجود بأن هذا الحجر يتقربون به إلى الله زلف. وهنا يعني وقفة مهمة جدا، يعني لم يتصور العرب أن هذه الأحجار وهذه الأوثان وهذه الأصنام تخلق أو تنفع بذاتها أو تضر بذاتها أو تطعم أو تسقي، لا، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. لأن بدأت الأصل هذه العبادة من البداية أن هؤلاء كان منهم صالحون ومنهم أيضا طالحون، يعني ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا علماء وكانوا أفاضل. فلما ماتوا عظمهم من بعدهم، كانوا يذكرونهم كثيرا، فقام جهال القوم فقالوا لو صنعنا لهم صورا تذكرهم أو تذكر الناس بهم لكان خيرا. فقاموا وصنعوا هذه، فعظمت في أول الأمر على أنها صور وأشكال وهيئات، ثم عبدت فيما بعد من دون الله عز وجل. أيضا كان عندهم من الأشياء القبيحة، فآساف ونائلة، آساف كان عاشق لنائلة وكان يتوعدها في الحرم. فمرة كان على حين خلسة من أهل البيت وطئ آساف نائلة في الحرم فتحول إلى صنمين وهما على هذه الحالة عاريين في نفس الموضع في الحرم. فقال أهل الحرم قريش دعوهما ليكون عبرة للناس. ثم آل الأمر فيما بعد إلى أن، شوف انظروا الجهل، إلى أن يعبد من دون الله. يعني بدأ أساف ونائلة هذه الصور القبيحة، وصورهم كانت عارية تماما في موضع الزنا مع هذه باقي الأصنام التي يعني كانت تقربهم كما يزعمون إلى الله زلفا. فعبدوا هذه الأصنام كما قلنا البداية في التعظيم، وذلك جاء الإسلام فحرم الصور وحرم التماثيل. طيب السؤال الآن اللي بيدور على ألسنة كثير من جهلة المسلمين، يقول لك هو أنا يعني مثلا لما هجيب تمثال يبقى بعبده؟ هو أنا لما علق صورة أبويا وعمي والمرحومة والمرحوم وخالي هيبقى بعبده؟ كلام إيه ده؟ نقول لك يا مسكين هذا في أول الأمر ما عبدوه. من قال بأن هؤلاء عبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر؟ دول ناس قالوا نجيب فكرة المسجد زي ده، كان فيه واحد مثلا شيخ عالم جرفيه. فيما بعد، بعد ما مات هذا الشيخ والعالم، أهل الحي نسوا الدين والالتزام والعلم وغيره. جاء واحد رجل صالح، رجل طيب عاوز يعمل خير، نعمل ايه؟ نصور صورة الراجل ده في المسجد نحطها ورا كده عشان الناس تفتكره وتذكره. وهو بيبدأ الشرك يا اخوانا بيبدأ بخيط كالشعرة، فالذي لا يسد باب الشرك يهلك. بدأوا يذكرون بهؤلاء اللي مرت الأعوام ومرت السنون بعد السنون، حتى جاء الجهال وعظم الجهل فقالوا لولا أن هؤلاء ينفعوا ويضروا ما وضعوهم في المساجد في بيوت العباد، فعظموها فعبدت من دون الله عز وجل وصارت أصل، رغم ان الفكره كانت ايه، فكره فيها ايه، فكره طيبه وناس عاوز يعمل خير ويعمل ده، صوت ابويا يفكرني بيه، ابويا حبيبي، ودي ام المرحومه اللي عملت فيا وسوت فيا اللي الان العيال يضربوهم بالنعال. فبدات الفكره بهذا، يعني ممكن هو حي كان بيسوم سوء العذاب بعد ما مات بقى المرحوم وحسنات المرحوم وفضلات المرحوم فيعظم. فهذا التعظيم كما قلت هو البداية. فهذه الفكرة كما قلت طرأت. كذلك عمرو بن لحي الذي أول من سيب السوائب وأتى بالأوثان إلى مكة إلى قريش، ما كان يعرفها، كانوا على ملة إبراهيم صفيه. الرأس بتاعهم الكبيرة لما ذهب إلى الشام ورأى أن النصارى يصورون هذه، كل ما يخش معبد أو كنيسة يجد صورة مش عارف فين وصورة العذراء مين والمش عارف مين ومين ومين، وصور وأصنام موجودة. إدل قالوا دول أفاضلنا وأخيارنا وشهداء هذه الملة، بنعظمهم. فقال نحن بحق أن نعظم أنبياءنا وأخيارنا منكم. فجابوا واحد من هؤلاء العظماء اللي عندهم وجابوا إلى مكة وبدأ يعظموا ثم انتهى إلى تباعا بتعظيم من يصورون له تعظيم. يبقى هي البداية كما قلنا بتبدأ الفكرة بأمر بسيط هين، ثم فجاء الإسلام يسد هذا الباب تماما حتى لا يدخل الإنسان كما قلنا في أول بوادر التعظيم الذي يؤول في النهاية إلى الشرك بالله والعياذ بالله. فكانوا يعملون هذه الأصنام التي معهم وتوضع في جيبه في حقيبته في مهم في أسفل، تذكرهم بالصنم الإيه الأول. وكان أحده إذا صنع صنما من التمر يكون أفضل، لأن الحجر والشجر قد لا يستفيد منه، فيروح عامل كده عجوة وإيه وصنم يسافر، فإذا جاء أكله، يعني اللي كان بيعبده الرب بتاعه أكله. طبعا هذا حال العرب، وقعوا في هذه الوثنية الجهلاء، وكان يندر، لأن كما قلنا طبعا السيادة القبلية وتعظيم الآباء وسلطة الآباء، ويعني الأمر كان يعني فيه شدة بالنسبة لهم، فالأمر ساد بسهولة، وقل من كان يخرج عن عبادة هذه الأوثان. كان أحدهم طبعا يعني إذا أراد سفرا أو غيرها كان يضرب الأقداح لهذه الأوثان، فإذا جاء على أمر أراده خرج وإلا قعد إلى غيرها من الصور. وكان أحدهم لا يذهب إلى متجر إلا بعد أن يطوف بهذه الأوثان ويتقرب لهذه الأصنام، وكانت هذه عبادة. وذلك يعني كانوا يعتبرون بأن قريش هي أصل الدين في الجزيرة، وذلك كان كل بينظرها نظرة مهابة ونظرة تعظيم، ناس متدينين لكن كان دين أعوج. وربما ظهر بعض الناس الذين كانوا على الملة الحنيفية أو كما قلت بعض النصرانية غير المحرفة، وكذلك بعض اليهودية، لكن كانوا قلة ونذرة نادرة، لا حس له ولا خبر، ولا يجرؤ أحد أن يتكلم ببنت شفاه. فهذا زيد بن عمرو بن نفيل مثلا كان موحدا وكان على ملة إبراهيم، قبل أن يكون على ملة إبراهيم أراد أن يصل، لا وجد قوم يعبدون الأصنام والأوثان. ودائما العقل يا أخواننا يفكر، يعني مثلا لو أن شخصا من هؤلاء النصارى أعمل عقله، هل فعلا الإله له ابن؟ لو سألته كده بعقل قل له فكر عقلك شغله، هل فعلا هذا ممكن الإنسان يتخيل أن عيسى ابن الله؟ طب أين الزوجة مريم؟ هل الإله الخالق يتخذ من العبد زوجة وولد؟ يعني عقل منحط. نفس القضية بالنسبة لليهود، قال عزير ابن الله، هل الإله يكون له ولد؟ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، الإله هو بذاته يخلق ولا يخلق، مستغن عن الخلق جميعا، هذا معنى الألوهية. فلما شوهت صورة الألوهية عند هؤلاء الناس عبدوا، وصل بقى للانحطاط، عبدوا عيسى وعبدوا مريم وعبد العزير وعبد من دون هؤلاء. والعبادة يا إخوانا مش معناها السجود والركوع فقط، لا، قد يكون التعظيم نفسه عبادة، كما هو حال الآن في بعض طوائف المسلمين كبعض طوائف الصوفية الغلاة، إنهم بيعتبروا بعض العلماء والمشايخ ينفعون ويضرونهم في القبور، يعني متصور إن هو الشيخ الفلاني ده أو الوالي الفلاني ده ينفع ويضر، وبعضهم غال غلو بشع والعياذ بالله في بعض هؤلاء اللي بيسموهم أولياء. فهذا هو طبعا باب الشرك الذي قد يصل. يعني أذكر واحد مرة جاب لي كتاب اسمه جوهرة الدسوق. الكتاب ده للأسف هم اللي مألفينه اللي هم بتوع الدسوقية وطرق الطرق الخرافات هذه. فمن ضمن هذا الكلام اللي موجود فيه أن الدسوقي يربط حبل خيمته بعرش الرب. كلام يعني مش عارف يعني هل في شرك أو كفر أعظم من هذا وغيرها من الخرافة والزعبلات. يعني في موسى في مولد البدوي بيخرج السيد بيمشي من الناس ويحاول يرعاهم ويكلأهم وبتاع ويحافظ عليهم وبين يرجع القبر بتاعه تاني. فهذه الخرافات التي خيمت على كل المسلمين بسبب إيه؟ الجهل وعدم التفكير. لكن لو الإنسان سلمت فطرته وبدأ يفكر وإذا نرى القرآن خاطب قريش خطاب عقل وقلب وشرع، مش شرع بس، عقل. لو كان معه آلهة إلا الله لفسدت. يعني لو تخيل مثلا لو الكون ده في اتنين آلهة، الله ومعه شريك، طيب مش يختلفوا أبدا. أمريكا وروسيا اختلفوا، أمريكا دمرت روسيا وما بقاش إلا أمريكا، كله عاوز يبقى الواحد. يعني في معشر الخلق لازم يبقى واحد الواحد، هو القوي هو المتفرد، فكيف يكون إله ومعه شريك؟ وبعدين نرى أن الضلالات والجهالات اللي عند النصارى أن يقول لك أن الله عز وجل أراد أن يكفر عن خطيئة آدم فصلب المسيح ابنه. هل ممكن واحد يسلم ابنه لواحد خدام عنده ويقتله؟ أي هذا؟ وهل الخطيئة تستدعي القتل؟ إلى غيرها من الخرافات والخزعبلات التي حرفت في الأديان، وللأسف بيسري دم هذه الخرافات بين المسلمين وبيقعوا. يعني مثلا عندنا النصارى قالوا بأن الله حل في عيسى، في عيسى ومريم. باقي بعض طوائف المسلمين يقول لك حل في كل شيء، الولي فلان والشيخ الفلان كل ده هو ده ربنا، حل فيه لله عز وجل. وبعضهم بيصل به مرحلة من مراحل الهوس والمنخولية أن يقول أنا الله وما في الجبة غير الله، ورفعت الصلوات ورفع التكليف ورفع ورفع. طبعا كل هذا بسبب غياب الحق وعدم ثبات الرسالة. لكن على هذا الظلام اللي كان موجود قبل الإسلام كان في بعض الناس عندهم فطرة. فهذا زيد بن عمرو بن نفيل كان يقول لهؤلاء عباد الأوثان والأصنام إن هذه الأصنام والأوثان لا تنفع ولا تضر، ما تنفعش. وكان إذا رأى رجلا أراد أن يأذي ابنته ممكن يشتريها منه أو يعتقها منه فيمنعها من القتل. أيضا كان لا يأكل مما ذبح لغير الله، يقول الشاة ذبحها، الشاة خلقها الله عز وجل وتذبحونها لغير. وذلك العرب كان عندهم حاجة غريبة جدا، حاجة غريبة جدا، كانوا يذبحون لا يأكلون إلا الميت، الميت يأكلونه، يقول لك هذه ربنا اللي موتها، أما ما كان من ذبح هم فهم لا يقربونه إلا إلى الآلهة. أيضا كان لهم عادات عجيبة، كان عندهم حاجة اسمها سائبة، فهذه السائبة التي كانوا يسيبونها كانوا يصيبونها للأصنام، وتكرما منهم ممكن يخلوا شوية لربنا، يعني يقول لك دول للأصنام بتاعتهم، لكن شوية كده بساط يخلوهم لربنا سبحانه وتعالى، إلا الله الذي في السماء، لهم برضو كانوا بيعدوه. ما كان لله يصل لشركائهم وما كان لشركائهم فلا يصل. فكل الحالات كل البيع والشروة بتروح لمين؟ للأصنام والآلهة، لشركائهم. طبعا هذا بغي وظلم حتى في التشريك مع الله عز وجل. فالشاهد هم وصلوا كما قلت إلى مرحلة من الانحطاط والانحلال الديني اللي هو لا يتخيله أحد. فكان زيد بن عمرو بن نفيل هذا كان يبحث عن الحق، أصنام لا تنفع ولا تضر. ولذلك يعني لما بدأ الإسلام كان بعض الشباب الذين أسلموا كان يأتي إلى أبائهم ويحاول يقنعهم أن هذه أصنام وأوثان لا تنفع ولا تضر. يروح مثلا هو عمل صنم من الخشب يروح أضعه راسه ويحط راسه في جنب ويبقي الصنم في جنب. مين اللي كسر الصنم؟ يقول له طب ما هو طالما إله المفروض يدافع عن نفسه. يجيب الصنم ويروح ربطينه في كلب ويحطوه في بير ويغلصوه في الطينة. طب ما هو لو إله هيدافع ده مربوط بكلب. من هذه الصور التي بدأ العقل يعمل ويشتغل. زيد بن عمرو الفيلد ذهب يبحث عن الدين، ذهب عند اليهود أريد الدين الحق، قالوا لن تنالوا حتى نالك نصيب من عذاب الله، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدود. ذهب للنصارى، طب أنا عاوز دين ما فيش فيه أي عذاب وأن لي من عذاب الله عز وجل. قالوا ملة إبراهيم حنيف، بس اندثرت مش موجودة. فكان يتعلق بأستار الكعبة ويدعو الله عز وجل أن يميته على ملة إبراهيم حنيف. دي حاجات نادرة. طيب حاله بين الناس إيه بقى؟ كان مجنون ومهبول ومدروش ومخبط وقعد في الجبل، ينزل الجبل شوية مكة يصلطوا الأولاد الصغار بالطوب المجنونة ويضرب بالحجارة يضربوه ده ويهرب يطلع فوق. يعني ده الحالة التي وصلت إليها، حالة أسوأ مما يتخيل. هذا بالنسبة للحالة الدينية. بالنسبة للحالة السياسية، ما كان عندهم يعني يحكمهم الحكم البدوي القبلي، شيخ القبيلة هو الحاكم وينفذ كل شيء، وما رأوه من أعراف تطبق وتنفذ. وكان عندهم همجية في السياسة، يعني ما كان لها ضابط. إذا رأى شيخ القبيلة الهجوم على قبيلة أخرى يهجم، رأى يقف يقف إلى آخره. بالنسبة أيضا للحالة الاقتصادية كانت أسوأ مما يتخيل أحد. كان أحدهم يموت من الجوع، يجيب الأولاد ويموتوا من الجوع. كان يأكلون يا ربيع والضبب، الحاجات اللي إيه الحيوانات اللي إيه البرية اللي بيصيدوها دي، هذا هم صيده وخلاص. يعني إذا الإنسان عنده كان عنده شاه حلوب، هذه يعني أعظم وأكبر رأس مال يملك، يعني يدي الواحد شربة لبن كده ما شاء الله. فهذه كانت الحياة عندهم طبعا ضنك في المعيشة، وإن كان البعض له بعض التجارات وغيرها لكن كانت على قلة وكانت على ندرة. أما بالنسبة للحالة الاجتماعية فطبعا كان في تقاليد وأعراف تضبط هذه الحياة عند العرب. فمثلا كانوا يعتزون بالأنساب والأحساب والتفاخر بها، أهم شيء عنده الحسب والنسب ويعني ضبط هذه الأنساب، وأي غريب يدخل عندهم يضبط نسب، وهذا بالولاء أم من الأصول أم المهم كانت الأصول عندهم مضبوطة ضبط شديد. أيضا كان عندهم أهم شيء وهو الأدب والفصاحة واللغة والشعر، وكان الشعراء عندهم هم العلماء وهم أصحاب السلطان، وكلما وجد في قبيلة شاعر كان هو أفضل شيء ثروة هذه القبيلة. فكان الشاعر ببيت من الشعر يهدم قبيلة وببيت من الشعر يرفع قبيلة، كان عندهم الشعر ده أصل، وترفع الأعلام بالشعر وتنكس الأعلام بالشعر. وكان من تعظيم من شعرائهم أنهم كانوا يضعون على الكعبة أفضل 1000 بيت. يعني لو مثلا اجتمع شعراء العرب كلهم وبدأوا مناظرات ومحاورات شعرية، أفضل شعر يعلق في البيت فترة من الوقت والزمان. وطبعا كان عندهم ملكة الحفظ لأنهم بيئة لم تلوث، يعني ما اختلطت بالغرب ولا بالشرق ولا بيئة بدوية، وما عندهمش تشويش كتير، لا في سيارات ولا طيارات ولا تليفونات ولا محمولات ولا وش، بسيط خالص، يجيب الصلة بتاعته يقعد يأكلها أيام، يزرع الزرع ما فيش عنده في تفكير في حاجة. فملكة الحفظ مع عدم التشويش تكون قوية جدا. وذلك كان أحدهم كلهم بقى في الواحد يقوم القصيدة يقول القصيدة 1000 بيت سليقة، يروح قايل بلا تحضير لا ورا ولا شيء، يقولها كل المجمع يعود إلى بيته وقد حفظوها تمام عن بكرة أبي. عشان الوقت نجيب 4 أبيات شعر الواحد ونقول له كررهم تاني مش هيعمل، لكن ممكن 1000 بيت كاملا يحفظ بنفس المجلس وينطلق بهذا. فكان هذا بالنسبة لهم أعلام وأشعار، حتى أنهم يعني دونوا بشعرهم النسب والحسب، وأيضا دونوا المعارك والغزوات والحروب وأحوال الناس، كل هذا كان مدون في أشعارهم. وذلك كان الشعر الجاهلي علامة ودلالة على واقع هذه الأمة قبل الإسلام. أيضا بالنسبة للمرأة كانت في المجتمع الجاهلي أسوأ ما يتخيل متخيل. كما قلنا قضية الإرث، ممنوع المرأة ترث، للمرأة عندهم عار وشنار، فالمرأة لا تقاتل، لا تقاتل، وقد تدخل على قبيلتها ما ليس منهم، ممكن تأتي الفاحشة إلى غير من هذه الصور التي صوروها بالنسبة للمرأة فوضعوها في أهون وضع والعياذ بالله. لدرجة كما قلت البارحة بأن المرأة إذا مات زوجها وللزوج ابن من غيرها، فتؤول المرأة كميراث مع الأثاث إلى الابن الأكبر له أن يتزوجه. وذلك نزلت الآية في تحريم نكاح زوجة الأب، ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فكان الابن يرث الزوجة، لو شاء يتزوجها زوجة أبي يتزوجها، شاء يبيعها يبيعها، شاء يزوجها لغيرها للآخر زوجها، شاء أن يمسكها أمسكها. لا يحل لأبيها ولا لقبيلتها، خلاص تزوجت صارت رق لمن هو زوجها. وده طبعا الحالة التي كان فيها المرأة. أيضا بالنسبة للنكاح كان له صور مختلفة، وطبعا كان صور مقننة. وفي حديث عائشة اللي هو ذكر فيه النكاح، وهو أنه كان على 4 أنواع كنكاح الناس اليوم، إن الرجل يذهب إلى ولي المرأة فيخطبها منه ويصدقها ثم ينكحها. وكان نكاح آخر وهو أن الرجل كان يقول لامرأة إذا طهرت من طمثها من الحيض أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه. واحد مثلا عنده عقم ما بيخلفش، أو عاوز ذرية قوية، أو فيرى واحد شخص كده فحل من الفحول دول، يقول لها اذهبي لفلان ينكحك يستبضعك عشان يطلع الولد قوي. هذا نوع أيضا كان موجود من النكاح، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإن تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب. أيضا طبعا كما قلنا هذا في نجابة الولد. النكاح الآخر أن يجتمع الرهط على المرأة الواحدة فيطؤوها جميع، ثم تخير المرأة من ابنك من الولد فتقول فلان فيلحق به الولد. والنوع الرابع وهو أن بعض العاهرات الزواني كانوا في أطراف البلد لهن أعلام ورايات بالأجر، هذا يعني كما قلنا همجية مطلقة في كل شيء لا ضابط لها إطلاقا إلا ما ألفوه وتعودوا عليه. طبعا من نعم الأجر أن الله صان نبيه من هذا، فكان يقول إني ولدت نكاح لا من سفاح، النسل محفوظ إلى إسماعيل عليه السلام. وكذلك الكثير يعني بعض القبائل والأسر كانت تحافظ على هذا، الأصل هو النكاح الطبيعي ويتحفظون منه وأسر معينة، لكن الباقي مع التفلت صار الأمر بهذه الصورة البشعة والعياذ بالله. الطلاق كان عند العرب مفتوح لا حد له، يطلقها ثم يردها، يطلقها ثم إلى ما شاء الله بلا عدد وبلا حد. كان من عادة العرب الهمجية الحروب لأتفه الأسباب، يعني واحد كان بيصيد صيد أصد غزالة، واحد تعدى معاه اختلفوا في الغزالة، تيجي قبيلة هذا وقبيلة هذا تظل حروب طاحنة يسقط فيها مئات الرجال. نعم أيضا كان تكون هناك حروب وقد تكون بسبب الغيرة، أن العرب عندهم أنفة وعندهم علو وكبر وغيرة شديدة، كما ورد في حرب فجار لما قام شاب أراد أو شباني أراد أن ينزع خمار امرأة من على وجهه فصرخت وكانت من بني عامر، فوقعت حرب عظيمة وقع فيها من القتلى عدد كبير. العرب كانت أمية لا تعرف القراءة ولا الكتابة، كل سماع. ودائما يا أخوانا نرى أن الشخص يعني الأمي قد تكون ملكة الحفظ عنده أكثر من الإيه؟ من الذي يكتب. لأن كلما يعني في حاسة تعطلت يؤتي الله عز وجل هذا العبد ضعف هذه الحاسة فتكون الملكة عنده إيه؟ قوية جدا. فالعرب كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون إلا النذر اليسير قل. بالنسبة للحالة الأخلاقية كما قلنا يعني أسوأ ما تدخل، ولذلك الأنساب كانت عندهم مخلوطة. ولذلك جاء عبد الله بن حذافة السهمي في موطن أو في موقف إن سلم كان يقول سلوني، فبدأ واحد يسأله على كذا وعلى كذا أسئلة عليه، قال سلوني في أمر الدين وليس في أمر الدنيا. فجاء عبد الله بن حذافة وقال يا رسول الله من أبي؟ فإن أمه كانت تعير به. تقول له إن ليس أبوك حذافة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مش عاوز يفتح هذا الباب، فغضب قال من أبي؟ قال أبوك حذافة. يبقى جاء من إيه؟ من نكاح وليس من سفاح. فهنا طبعا يعني لم يفرح عبد الله بن حذافة فرحا قط بمثل هذه البشارة، إنه كان بيطلق يعني بتنسب أمه إلى السفاح. فقام آخر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب، أن أمر الجاهلية أغلق بالكلية، لأن كانت المفاسد فيه مفاسد عريضة عظيمة لا يسد لها باب. أيضا العرب كان عندهم كرم وسخاء جود، وذلك يعني لما نسمع بقى ما كان من عدي بن حاتم وكيف كان يذبح الذبائح ويوقد النار لكل مار وعابر، فهذا طبعا الكرم كان أصل عند العرب، ولذلك كان الحجيج يتنعمون في ظل هذا الكرم براحة وأمن وأمان عند قريش وغيره. أيضا العرب كان فيهم مروءة ونجدة، يعني الواحد منهم لو واحد استنجد به يطير رأسه مقابل أن ينقذه أو يقف معه، إذا كان عندهم إجارة المجير أصل، يعني لما الشيء الطريب، حتى كان الإسلام أصل هذا الأمر، أصل الرجولة والشهامة. لما علي بن أبي طالب رأى رجلا من المشركين أراد أن يقتله وكانت أم هانئ قد أجارته، الرجل قال أجريني يا أم هانئ، فدخلت أم هانئ وهي امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل فلان وقد أجرته، امرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وأصبح هذا الرجل حر رغم أنه كان مشرك أجير بامرأة. طبعا النخوة كانت موجودة كما قلنا والرجولة، ولازم أن عدمت في أبناء المسلمين مع اختلاطهم بالغرب وضياع الأنساب إلى غيره. يعني الآن أنت تروح السجل المدني أقصى حاجة ممكن يديها لك ثلاثة أربعة، لكن عشان تدور على جدك بقى عاوز تدور للناس القدام بتوع زمان، وانت من نسلك ايه يا ترى، من نسل ابن سلول ولا من نسل فلان، مش عارف، الأنساب ضاعت واختلط الحامل بالنابل. فطبعا يعني هذه هجمة يعني من الأعداء لضياع معالم هذه الأمة، فكان عندهم هذه الأشياء طبعا أصول موجودة عندهم. أيضا العرب كانت لا تحزن على القتل، ممكن الموت الطبيعي يحزن، لكن لو واحد أخوه مات مقتول ويا سلام فخ ويفرح وينصب العزومات وغيره والذبائح إن فلان يعني مات مقتول. ولذلك مثلا هنا قالوا إيه؟ قال قائلهم وما مات منا سيد حتف أنفه ولا طل منا حيث كان قتيله، تسيل على حد الضباط نفوسنا وليست على غير الضباط تسيل. يعني كل اللي معانا ماتوا مقتولين، مش حد مات على الفرش بتاعته إيه أبدا، بيفتخر طبعا بهذا. أيضا قائلهم يقول كما قال عنترة لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظل، يعني خليني عزيز وأشرب حنظل. ماء الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أطيب منزل. طبعا كلام شديد بس يدل على أن العز عندهم والكرامة والشهامة أصول. أيضا عشقهم للحرية، ما يحبوش لا بقى إيه الاحتلال ولا الذلة ولا المهانة ولا هذا، وكانوا يأبون الضيم، فبفطرتي كان يعشق الحرية. ولذلك طبعا يعني لهم في هذا يعني قصص وأشياء كثيرة جدا. أيضا من صفات العرب الوفاء بالعهد، لا يخون، يعني الخيانة عندهم ممنوعة ولا الغدر ممنوع. يعني كان الرجل يلقى قاتل أبيه في الأشهر الحرم وقتل أبوه لا يمسه، هما الاثنين في بعض في سكة واحدة، وهذا معه السيف والآخر أعزل لا يغدر أبدا. ودي كانت صفات برضو موجودة يعني من الأشياء الطيبة اللي موجودة عند العرب. كذلك الوفاء، لو واحد أكرم عربي لا ينسى له هذا أبدا. ولذلك أذكر قصة طريفة جدا، وهي أمية بن خلف، تعرفونه، الذي كان يعذب بلال أشد أنواع العذاب. كان له يد عند عبد الرحمن بن عوف، يعني عمل له خدمة معينة. فلما هجم بلال على أمية بن خلف استغاث واستنجد بعبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن ده مسلم. فلما رآه عبد الرحمن بن عوف، وكان عبد الرحمن جسمه صغير وأمية بن خلف كبير، فنام عليه عبد الرحمن حتى لا يقتله بلال، وكان يتقلب يمينا ويسرا حتى يعني يتفادى السيف لأمية بن خلف، فوقع سيف بلال في قدم ابن عوف حتى عقره، وكان به عرج من أثر سيف بلال، وده كان مشرك. ليه؟ لأن في يد عليه. وكلكم تذكروا موقف عروة بن مسعود لما أبو بكر شتم شتيمة قذرة جدا قبيحة، لكن قالها غيرة لله ورسوله، قبيحة جدا، لما بيقول له يعني هؤلاء خليقي أن يفروا عنك. فهنا رد أبو بكر قال له رضي الله عنه، قال له أمصص بذر اللات، البذر والفرج. فبدأ يقول له بذر أمك اللي هو أعظم من الأم والأب اللي هي الإيه الإله بتاعه، دي فيها تطهير روس وجرجرة جيوش ومش ممكن ينتقل إلا بدم، هاج، من هذا؟ مين اللي يتكلم الكلمة دي؟ فقال أبو بكر الصديق. فهنا الرجل بقى إيه؟ عروة أعد، لأن لأبي بكر عليه إيه؟ منا عمل له معروف سابق، فكانوا لا يجازوا بالمعروف إلا المعروف. فقال لولا أن لك علي يد لكافأتك بها، الكلمة دي ما كانتش عندي أبدا، ولكن خلاص هذه بتلك، يبقى مالكش عليها حاجة خالص، هذه بتلك. لأنهم لا ينسوا الفضل أبدا. كان عندنا نرى بين المسلمين يعني يقلب لك رأس المجن لأدفى الأسباب، يعني ممكن يكون بينك وبينهم من الود والحب والمعاشرة و و و و و وذلك يا أخواننا يعني دايما في أصول، الأصول دي من تعدها هلا، يعني هذا الأصل مثلا الأبوان الأب والأم، دول أصول المنة بتاعتهم لا يمكن تزول ولا تنقطع. فربما أب يجور على ولده ويظلمه أشد أنواع الظلم، من الظلم أن تبادر الأب بهذا، لأن هذا لا ينقطع، يعني في صلة ثابتة أساسية لا يمكن تنقطع، ده أبوك أصل من الأصول، زي اليد والرجل. يعني فرضنا مثلا لو كل شخص لكل خطأ يعالجه بالبثر، لكلما خرج فيك بثرة خرج دم في ايدك اقطعها، طب انت بتعالجها ليه؟ بتعالج ايدك ليه؟ خرج دم في الراس شيل الراس، خرج خراش في الرجل اقطع الرجل. لا، في اصول لا تبتر ولا تقطع ابدا، منها الاب، منها الام، منها الاسره، منها الصاحب والحبيب، صاحبك مش لخطأ تبيعه، منها معلمك، منها منها أصول. وزيك دايما يا أخوانا الإنسان الذي يغدر هذا دائما يبتلى بالغدر، ومن أقرب الناس إليه، ودايما هذا تار موجود، الغدر من غدر لابد أن يغدر به. زيك أول صفة سأل عنها هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يغدر؟ قالوا لا يغدر، ما يعرفها. فدايما يعني كما قلت هذه أصول كانت عند العرب اللي هم أجدادنا وكانوا في الجاهلية، وحمدت هذه الأصول، فينبغي للمسلم أن يعظمها في نفسه وأن يحمدها في نفسه. بالنسبة أيضا كانوا يهتمون بقوة البدن والجسم رغم قلة الأكل، لازم كده إيه أهم حاجة جسمه يكون قوي، لأن العقل السليم في الجسم سليم. وكانوا يلقون بأجسامهم الأعداء، فكان يهتمون بالجسم والقوة أي هذا. كذلك بالنسبة النفس. ولذلك نرى أنهم بعدما دخلوا الإسلام صنعوا العاجل. ولذلك لما دخلوا على فارس والروم العرب منهم تلاقي الواحد زي الفتل، لكن في قوة عجيب. ولذلك كما قال عمر: إن فارس والروم كانوا أقوى الناس أجساما جسوما وقوة، فخانتهم جسومهم عندما لقوا ليوث الإسلام. أول ما تقابلوا مع المسلمين دول العرب اللي هم رفعين دول، كانوا فاكرين ما يأكلهم أكل، انتهوا خلاص، الواحد منهم زي الفحل، لكن طبعا ليس فيه قوة ولا فيه شيء. أيضا من صفات العرب العفو عند المقدرة وحماية الجار. يعني إذا قدر عليك والسيف على رقبتك ممكن يسمع، لما يعرف أن أنت انكسرت خالص لا يتشفى، لا يعرف العربي التشفي أبدا، إذا قدر خلاص ممكن يعرف. كذلك حق الجار عندهم عظيم جدا، ودي من الأصول أيضا اللي واحد لا يمكن إيه يعني إخلاحها. ممكن تلب جار مؤذي، زميلك في طلب العلم في المدرسة مش عارف غير أما ده موجود معاه، شر هو موجود، خفف الشر بإيه؟ بحسن الخلق، حسن خلق واصبر عليه. وزاك دايما في قصة أذكرها، كان في واحد جار، وبعدين كان جار مؤذي لصاحبه، فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم ان جاره بيؤذي، اعمل ايه؟ قال له اضربه أبدا. قال اخرج اشياءك في الشارع واجلس عليها، فكل من مر عليك سألك ماذا اجلسك يا فلان، قل جاري اذاني. فكل اللي مر عليه يفضل قاعد يقول له فلان ده اذاني، اللهم اخزي، اللهم انتقم منه. الرجل طبعا جالس، قال تعال يا عم اطلع اقعد فوق، ولو عاوز بيتي كمان خده. فلذلك دايما اخواننا اللي انا عاوز اوصي نفسي واخواني ان في اصول الابن، الاب ابنك فسد عشان تخلعه مش هتعرف تخلعه ازاي، مش هتخلع، يبقى لازم عاوز علاج، عاوز سكه، نسيبك عمل فيك العمايل، عاوز تخلع ما تعرفش تخلعه، ده جوز بنتك اقصد مرات ابنك او غيره، فلان ده نسيبك، فلان ده جارك، فلان ده صاحبك، فلان كذا. فالانفصام من هذه الاشياء يستحيل. واحد صاحبك بقاله 20 سنة يعرف مداخلك ومخارجك، وكما بيقول أهل مطوبس كلنا مع بعض ملح إيدكم، طيب عيش وملح، طيب العيش والملح ده تخونه وتغدره بمشكلة، أخطر مشكلة، عمل مشكلة كبيرة. إن رأيت أن هذه المشكلة لا حل لها أعمل إيه بقى؟ أخلع منه بس إيه من غير ما يحس، هو ضربني ضربة جامدة ومش عارف أفوق منها، فأنا هرد له ضربة مش هينفع، يبقى أخلع منه بالراحة خالص 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 من غير ما يحس، ونبقى إحنا أصحاب وحبايب. وذلك ابن حزم رحمه الله قال، كان يقول إيه: رأيت الناس أن من خالطهم آذوه وفعلوا، قال: وكان لي صاحب وكنا متفقان متوافقان، قال: فتغير علي وعظم شره لي، فقلت في نفسي أقاطعه ولكنه يعلم عني الكثير، فإن قاطعته عظم الشر وهتك ستري. هيقعد بطول ما راح، ده أنا ده فلان، ده أنا بقالي معاه 10 سنين وبيعمل 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 وبيعمل، ده أنا شوف دم. وطبعا الحتة الصغيرة في وقت المشكلة تبقى إيه؟ جبال. فقلت أقطعه، فقلت لا، هو صاحب، فما الحل لو أبقيت معه على التعارف اللي هو الطريق ان انا انسل منه برقابله بالحضن وصحبي وحبيبي وانا مشغول وانا مش فاضي، وانا انسلخ منه الى ان يبقى انساني خالص، حتى يوم ما يذكرني في غيبتي يذكرني بايه؟ لان مع الوقت برد الحراره اللي جواه والنار، وبدا انسان يدور على غيره. فلذلك يا اخوانا هذه الاصول ينبغي الا تتعدى. الرجل وزوجته، زوجتك مراتك تكسرها ده تفضحك، تضربها مشكلة. ولذلك إيه؟ لابد بالمعروف أيضا، هي جهلت ولا أحلم عليها واصبر إلى أن يجعل الله بيني وبينها سبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله.